ثم الهوى وكيف الخلاص.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم. والصراع الكبير حبس العالم أنفاسه بالأمس لحين الاستماع إلى نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية التي أسفرت عن نجاح الدكتور محمد مرسي بنسبة 51.8 تقريبا، تحديدا 51.73% متقدما على مرشحه المرشح الآخر وهو الفريق أحمد شفيق. وأتى حوار محمد مرسي ولقاء محمد مرسي الذي ألقى فيه بيان مقتضب، بيان اعتبره البعض بأنه عبارة عن رسالة تطمين وفقط، وليس بالبيان التفصيلي أو بفتح ملفات أو الإشارة إلى ملفات بعينها، ولكن هذه الرسالة جاء بها بعض العبارات، منها على سبيل المثال جئنا بسلام وليس صدام، وأنه يغازل ويحاور الشعب المصري برمته، وذكر كل الطوائف وذكر كل المحافظات بي 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 بالاسم وذكر كل المهنيين، كل هذا في خطاب مقتضب وبيان مقتضب إلى الأمة أو إلى المواطنين. في هذه الحلقة نفتح معكم بعض الملفات ونفتح معكم بعض المحاور الهامة جدا حول مستقبل العملية السياسية في مصر وكيف أو كيفية إدارة هذه المرحلة في المرحلة القادمة. أسعد أن يكون ضيفي وضيفكم الدائم صاحب الفضيلة دكتور محمد بن عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي الكبير وأسد السنة باقتدار.
خادم الله.
أهلا ومرحبا بك فضيلة الدكتور.
الله وبارك فيك، الله يحفظك.
وطبعا أنت يعني لك موقف مسبق أنك كنت من الداعمين للدكتور أو الرئيس محمد مرسي الآن، ويعني يجب أن أهنئك على نجاح مرشحك.
والله دعني أهنئ الأمة المصرية خاصة والأمة العربية عامة بنجاح ابن مصر الدكتور محمد مرسي في أول انتخابات نزيهة منذ عشرات السنين، ودعني أقول أسأل الله جل وعلا له الثبات والتوفيق والهداية، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل له العسير يسيرا، وأن يصب الخير على أرض مصر صبا، وأن يجعل حكمه قائما على حكم من سبقه من سلف الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ونتمنى له طبعا التوفيق والسداد، وأن يكون فعلا رئيس لكل المصريين. وبالفعل هو استقال من حزب الحرية العدالة وأقالته جماعة الإخوان المسلمين، فأصبح دون انتماء حزبي أو يعني إلى جماعة بعينها أو طيار بعينه. طيب فضلت الدكتور، هو السؤال الذي يطرح نفسه الآن، بعض العبارات التي جاءت على لسان الرئيس محمد مرسي وقال بالتحديد جئنا بسلام وليس صدام، فهل رسالة الإسلام في حقيقتها هي السلام والتعايش، أم أن الصدام والحروب هي المتصدرة للمشهد كما يقول البعض أو يدعي البعض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أود أن أقول لأبناء مصر ولأبناء الأمة العربية والإسلامية ولغير المسلمين، اعلموا أن الإسلام دين التعايش والسلام، اعلموا أن الإسلام دين التعايش والسلام. لماذا أقول ذلك؟ لأن الدكتور محمد مرسي صار رمزا للجميع الآن، ولأن ما يبدر من فيه يحسب علينا جميعا، ولذلك نحن نفصل ما يجمله من الكلام حتى يعلم الناس أن ذلك من عظمة الإسلام. لذلك أكرر، الإسلام هو دين التعايش والسلام، فدعوة الإسلام دعوة عالمية وليست إقليمية أو محلية. دعوة الإسلام دعوة عالمية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وحينما يقول ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالرحمة يتأتى من السلام، تتأتى من المحبة، يتأتى من التعاون على البر والتقوى، يتأتى من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يتأتى من الخير، يتأتى من العدل، يتأتى من الحق، إلى آخر هذه الأمور. ولذلك الإسلام بإذن الله جل وعلا يقوم على التسامح، يقوم على السلام، إلى آخر. وإذا قالوا إن دعوة الإسلام دعوة عالمية تقوم على المحبة والسلام، شو بقول إيه؟ والسلام، السلام الذي يقوم على القوة والعزة لا على الذل والضعف. أيضا الإسلام يحث ويحض على احترام حقوق الآخرين، وهذا من باب السلام، لأنه ليس بدين تصادم على الإطلاق، لكنه يدعو إلى السلام بدليل أنه يحترم الآخر ولا يعديه ولا يؤذيه، من باب قوله جل وعلا لا إكراه في الدين، فأنا لا أمارس سلطاني عليك
ولا أمارس قوتي عليك، ولا أستعمل حدي ولا حديدي ولا عدتي ولا عتادي في التغلب عليك أو في قهرك في أن تترك دينك وأن تدخل الإسلام. لا أبدا على الإطلاق، لا إكراه في الدين. أنت أردت أن تبقى على ما أنت عليه، نعم لك منا البر إن كنت من أهل الكتاب، ولك منا القسط، ولك منا الإحسان، بضابط أن نلقى ذلك منك أيضا، لأن ذلك ليس عن ضعف. بمعنى مجموعة من اليهود، مجموعة من النصارى يعيشون مع المسلمين، لهم من المسلمين البر والقسط والإحسان والسلام والتعايش التام، لكن بضابط أن نرى الاحترام والتوقير أيضا لدين الإسلام. الإسلام يأمر ببر وقسط أهل الكتاب، إحنا معنا هو أقباط في مصر نصارى، هؤلاء يعيشون مع المسلمين منذ أكثر من 1000 أو قرابة 1400 سنة، يعني شهدوا وشهد آباؤهم وأجدادهم على أنهم ما وجدوا العدل ولا وجدوا القسط ولا وجدوا البر إلا من خلال رسالة التسامح في الإسلام، أي أن الإسلام دين سلام مع هؤلاء، بدليل أن المسلمين لا يصطدمون بهم على الإطلاق. ثانيا أنه لا يتأسك أحد عليهم على الإطلاق. ثالثا أننا نتعامل معهم بحساسية مطلقة، بحساسية مطلقة، وأنا أكررها، بحساسية مطلقة. ولذلك حينما يظهر واحد منهم على الشاشة يتحدث عن كرم المسلمين وعن يعني جيرة المسلمين وعن تعايش المسلمين وعن سلام المسلمين، ودعني أختم ذلك بنموذجين سريعين جدا حتى لا يقال إننا نتكلم بكلام نظري أو على سبيل الصرف.
تفضل يا فندم.
أبو حنيفة كما في ترجمته، وللأسف يعني الخطباء يذكرونها بطريق الخطأ على المنابر، فهي من باب التصحيح لهذا التصحيح. إيه اللي حصل؟ كان له جار يهودي كما في الترجمة. هذا الجار اليهودي كان يتأذى من قيام أبي حنيفة لليل، لأن أبي حنيفة كما جاء في ترجمته كان يقوم ثلث الليل لله جل وعلا. فلما مر على الصبيان وسمع أحد الصبيان يقول الآخرين، جاء أبو حنيفة الذي يقوم الليل كله، فبكى وقال ما أقوم الليل كله، والله لن أجعل الناس يتحدثون بما لست عليه. فأخذ يقوم الليل كله ما بين الركوع والسجود وما بين التلاوة والاستغفار والذكر إلى آخره، فكان يقرأ ويبكي بالليل حتى يرحمه جيران. أما هذا الجار اليهودي كما في الترجمة بالحرف، لأن الذي يقال مرة أخرى على المنابر وفي الفضائيات غير صحيح، فكان هذا الجار يأتي بالقاذورات ويلقيها ثم فتح فوها، عارف الطاقة من جداري على أبي حنيفة، ثم جعل مكان قضاء الحاجة بجوارها، يعني الريحة كلها تروح بالريح مين؟ على مين؟ على أبي حنيفة. حتى أن أبا حنيفة كان يتأذى، لأنه حينما يدخل له ضيف يتأذى من الرائحة. شوف على كده بقي على ذلك، أروى تقول يعني بقيت الأمور 30، لا بقي الأمر على ذلك أكثر من 17 سنة. فمرض أبو حنيفة، مش مرض الجار اليهودي، فذهب إليه أبو حنيفة فقال وتأتيني وأنا مريض، كل ده كلام مؤاخذة أفلام هندية، لا مرض أبو حنيفة، فجاء الناس لعيادة أبي حنيفة، مش أبو حنيفة اللي راح لليهودي، لا غير، فجاء اليهودي مع هؤلاء، فأراد أبو حنيفة أن يعلمه الأدب بطريقة فيها أدب، فلما دخل عليه أمسك أبو حنيفة بأنفه، أنا عامل كده يعني أنا متأذي، اشتكي له واسلوب تعريض لا تصريح، أنا متأذي، فقال لمن صنعت ذلك؟ قال من الرائحة التي تأتينا من عندكم. قال كيف؟ قال إننا نتأذى منذ 17 عام. قال وهذه الريح عندك دائما؟ قال وأتأذى منها وأنت آذيتني. قال ولم تشكني لحظة؟ لأن أبو حنيفة مقرب من السلطان، كلمة واحدة تزيل هذا الرجل من على الوجود. قال لا، حق الجيرة يمنعني من ذلك. قال يا أبا حنيفة أشهدك أني أمنت بالإسلام، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخل في الإسلام.
إذا حق الجار حتى وإن كان غير مسلم،
حتى وإن كان غير مسلم يهودي، مش بقولك نصراني. شوف ربنا بقول إيه، لتجدن الآية 82 تقريبا المائدة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، قبل المشركين اليهود. ليه؟ لأنهم لا يرخون في بني إلا ولا ذم. ولذلك شوف أبو حنيفة يرعى له الحق هذا، وده من باب السلام ونجوم السلام، تسامح تعايش إلى آخره. الثانية ابن تيمية شيخ الإسلام، لما وقع أهل الكتاب في أسر التتار ووقع المسلمون كذلك، طبعا وقع من اليهود من وقع، وقع من النصارى من وقع، فقائد التتار قال لابن تيمية سأخرج لك أسراك من المسلمين، قال لا، أخرج لنا أهل الكتاب قبل المسلمين. قال ما لك، سأخرج لك المسلمين، ليس عليك في اليهود أمر وليس عليك في النصارى أمر. قال لا، ديننا يأمرنا بذلك، أهل الكتاب، وشوف أهل الكتاب قبل أهل الملة. ولم ينصرف ابن تيمية إلا بإخراج اليهود والنصارى أولا من أسر التتار ودخولهم على المسلمين وفي ديار المسلمين. فلو كان المسلمون يحملون غلا وتصفية لهؤلاء ما كانت مثل هذه المواقف أن تكون في التاريخ على الإطلاق. ثانيا بالنسبة للحضارة، المعلوم أن الحضارة الإسلامية هيمنت على العالم بأسره، معلوم أن الحضارة الإسلامية يعني بثغت وانتشرت، واستطاع المسلمون قهر الإمبراطوريتين العظيمتين الفرس والروم، وما كان هناك إلا المسلمون. ثم بعد ذلك ظهرت الإمبراطورية هناك في الأندلس إلى آخر هذه الأمور، ورغم ذلك لم يحجر المسلمون على غيره من أهل الكتاب، بل كان أهل الكتاب من أوروبا يرسلون أبناءهم وبناتهم للتعليم في جامعات المسلمين في الأندلس. شو اللي بكرره مرة ثانية، الملوك كانوا يرسلون أبناءهم، الأمراء كانوا يرسلون أبناءهم للتعليم في جامعات المسلمين. لو كان هناك يعني زي ما أقول حرب غير سلام، تصادم مش تعايش، أبدا ما كانوا يقبلون هؤلاء.
صحيح.
لكن علموا هؤلاء وهذبوا هؤلاء وأعطوا العلم لهؤلاء، لأن الحضارة الإسلامية حضارة واسعة جدا تقبل الكل بإذن الله جل وعلا وتستفيد من الكل. شوف بقوله وتستفيد من الكل، ما نصطدم ذلك بشريعة الإسلام أيضا، وتعطي الخير للكل دون حجر على أحد على الإطلاق. لذا والتاريخ الإسلامي يشهد بعطاء المسلمين لغيرهم ومن أخذ المسلمين من غيرهم، بخلاف الدول التي تدعي أنها راعية للديمقراطية الآن مثل أمريكا. أمريكا تستعرض العضلات على سائر دول العالم، أمريكا تستعرض بقوتها، وإذا ما دخلت دارا ما قامت بالعدل فيها على الإطلاق. دخلت العراق دمرتها ودمرت أهلها، ويعني حرقت فيها ورقة الطائفية حتى دمرت أهل العراق.
صحيح.
وقالت أنها ستجعل منها عروسا للديمقراطية. إلا أنها جعلتها دولة تشبه الدول في العصور الحجرية. أيضا دخلت أفغانستان دنست المصاحف وفعلت الأفاعيل وأحرقت قلوب المسلمين ودمرت البلدة وعادتها إلى ما قبل التاريخ. يعني يا رجل بمعنى الأصح لن ترى التعايش والسلام إلا في دين الإسلام. أما بالنسبة للآخرين فإننا نرى منهم المر، يعاملوننا الآن بالضغوط على حكامنا، بتذويب المناهج، بتميع المناهج، بتكفيف المناهج، يقال مثلا عندكم كذا عندكم كذا، ضغوط ضغوط. لماذا؟ لأن معهم القوة فيستعرضون بها علينا. أما المسلمون حينما يمتلكون القوة فإنهم يفيدون ويستفيدون ويعدلون، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى.
جميل. يعني الآن برضو يعني استنادا لما ذكرته صاحب الفضيلة دكتور الزغبي، هو ما يسمى بالمصالحة الوطنية. يمكن امبارح أنا أول ما طلعت تعقيبا على النتائج قلت من دلوقتي كلنا مصريين أو كلنا مصريون، ويجب علينا المصالحة الوطنية، ل 52% مصريين و 48% مصريين. والآن هناك دعوات للرئيس مرسي بدعم ما يسمى بالمصالحة الوطنية وفتح هذا الملف وإقامة هذا التصالح الوطني، وهناك العديد من النشطاء والرموز الوطنية طلبوا ذلك من الرئيس محمد مرسي. فيعني كيف ترى هذه المصالحة على مستوى الداخل والخارج وأيضا على مستوى المسلم وغير المسلم؟
الحمد لله، وهذه الدعوة التي وجهت إلى الدكتور مرسي في هذا الوقت مهمة جدا، وما دعا إليه هو من تصالح وطني غاية في الأهمية، خاصة بعد أن زرعت فينا الأنظمة السابقة وآخرها المجلس العسكري، طبعا زرعوا بيننا الفتن والحقد والحسد
والفرقة
والضغينة والفرقة من برق فارغ تسد، حتى صار المصريون يخون بعضهم بعض. نظرية المؤامرة عند كل إنسان.
صحيح.
حتى في النظرات، حتى في الكلمات، حتى بالنسبة للجيران، حتى بالنسبة للعمال، حتى بالنسبة للفضائيات أمام العالم، حتى بالنسبة لكل شيء. ولذلك آن الأوان لأن نعيد الثقة في قلوب أبناء المصريين، لأن الشعب المصري بطبيعته شعب عاطفي، ولذلك فإن الأمور تؤلبهم ويحتاج إلى توجيه حقيقي. ولذلك فإن اليد التي كانت توجه قلوب المصريين كانت يدا غير شريفة، غير أمينة، كانت خائنة لهذا الشعب العظيم. زرعت فيه من الأحقاد ما زرعت، واستثمرت وجود تيارات كثيرة وطوائف كثيرة ومناهج كثيرة ومعتقدات كثيرة وأحزاب كثيرة، فزرعت الفتن بين هؤلاء جميعا. ولذلك أقول لا بد من التصالح الوطني بين هذه القوى على اختلاف أطيافها، على اختلاف مناهجها، على اختلاف سياساتها، على اختلاف معتقداتها، لأن الكل أبناء مصر، لأن الكل أبناء مصر، ولأن الكل شركاء في الوطن. هذا لابد وأن نقتنع به تمام. ربنا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، قال الناس ولم يقل يا أيها المسلمون.
صحيح.
ولا يا أيها المؤمنون، لا 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 لا، الناس. على أساس هذه تشمل المسلم وغير المسلم.
صحيح.
المسلم وغير المسلم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، شوف، وجعلناكم شعوبا وقبائل، وجعلناكم شعوبا وقبائل في حال التحضر، في حال البدو إلى آخره.
صحيح.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارف، يتم التعارف، وتعرف التعارف بيزيل العداوة.
صحيح.
يزيل التخوف، يزيل الرهبة، يزيل إلى آخر هذه الأمور. ولذلك هذه الشعوب تتعارف فيما بينها، هذه القبائل تتعارف فيما بينها. ولذلك في النهاية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولذلك أيضا ربنا يقول والصلح خير. والصلح خير لماذا؟ لأن عدم الصلح ينتج عنه الخصام، والخصام ينتج عنه فرقة، والفرقة ينتج عنها بغضاء، والبغضاء يأتي بعد ذلك بعده النزاع. وربنا يقول ولا تنازعوا
فتفشلوا،
فتفشلوا. وإحنا فشلين الخلقة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيضا العفو من شأن الكرام، حتى يا أخي إن آذاني هذا إلى آخر هذه الأمور، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وفي النهاية والله يحب المحسنين. ولذلك علينا في النهاية، خلاص كلنا أخطأنا، هذه حقيقة. أنا بقول عن نفسي أو كلنا، وأنا أول واحد، كلنا أخطأنا. بس في النهاية ننظر إلى أخلاق يوسف. قال لإخوتي الذين تسببوا في وضعه في الجب في قاع، وتسببوا بعد ذلك فيما بعد، لأن الأثار المترتبة هي من خلال السبب الأول أنه وضع في السجن وأوذي وحرم عطف أبيه وحرم عطف أمه إلى آخر هذه الأمور. بعد كل هذه السنوات يقول لهم إيه؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. شوف القضية. ولذلك احنا بنقول أتبع دكتور محمد مرسي لا تثريب عليكم اليوم، أتبع شفيع رغم اختلافنا معاه لا تثريب عليكم اليوم، بس مش كله، لا لا، اللي أخطأ خطأ جسيم بمعنى قتل أو عمل فساد في البلد
أفسد
أو كذا، لا، هذا له حكم، هذا له حكم موجود في الشريعة الإسلامية. إنما أنا بتكلم عن من أخطأ أخطأ أن يعفى عنها. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ودعني أختم الحتة دي لأن أنا عارف أنت عايز تسألني بإيه بعد كده. أنا حاسس
بالأرائح. أريد أنت السؤال.
بموقف ذكره أبو حامد الغزالي، وده في الثالث الحقيقة بتحقيقي، في قضية عجيبة جدا يا أستاذ هاني، في قضية إن الإنسان المحسن، أنا قلت والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وبعدها إيه؟ والله يحب
المحسنين.
ليه؟ لأني إما بظلم وأعفو أنا بلغت درجة الإحسان.
الله.
فتلك هنا بقى يقول لك إيه؟ لك كان فيه سلطان ملك، هذا الملك أبو حامد ذكرها الجزء الثالث. هذا الملك يا أستاذ هاني كان يخشى الله جل وعلا، وكان له وزراء، كان وزير مقرب، وكان له رجل يقوم بتلميع الحذاء، انا بسطها للمشاهدين، وله رجل بيلمع الجزمه بتاعته. هذا اللي بيقوم بتلميع الحذاء بتاعه كان رجل جريء لا يخشى في الحق لومة لائم، مش جريء يعني يدي بال يقول الحق. كان كلما دخل على الملك عشان لما له الحذاء يقول له يا ايها الملك اتق الله، مش اول ما يخش بقى يا سياده الرئيس والله العظيم انت ولولاك وكان الكون ده هيقع والسماء هتروح والارض هتمشي والكون كله، ولو ابنه شخبط شخبطه يا سلام، شوف رسم مستقبل الامه اهو، انت شايف كل حاجه. المهم يقول له ايها الملك اتق الله وزيد المحسن باحسانه، شوف زيد المحسن باحسانه وتجاوز عن المسيء، تكفيك اساءته، شوف تكفيك اساءته، الاساءه اللي بيعملها من غير ما تعاقبه ربنا اللي هيذله به. ليه؟ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قضية. المهم الوزير المقرب حقد عليه، اللي احنا مسميه زي وزير داخلية، حقد، ده أنا ما بقرؤش، ده أنا بقعد أقول له إشارتك إيدك سمعك
وسيادتك ومعاليك
ما بحبنيش ولا بقربني، إنما بحب ده جدا ومبلغ مع جزمة. انت عارف في ناس تحسد ناس من غير سبب.
صحيح.
يعني انت ممكن تبقى على الشاشه الحين واحد لا يعرفك ولا شافك في حياته ولا جلس معك يكرهك ويكيد لك ولو عرف يسجنك، هو هي كده الارواح جن مجنده ما تعرف انت
تفكر
من اختلاف.
صحيح.
المهم قال لك لازم انا اخلص الراجل ده. يعمل ايه؟ أم رايح للملك قال له بقول لك إيه أنت بقربه منك ده راجل ده تعب يا حزين قال له طق لا ده عبد عبد لله جل وعلا قال له رسول اتكلم عليك قال له بقول إيه قال له بقول إنك ملك أبخر يعني ريحة بقك زي القبر وحشة قال له ما الدليل مش على طول أصدق إن جابهم بنبأ فتبينوا ما الدليل
درس
قال له ما يجي لك قل له قرب مني لو رضا يقرب يبقى أنا الغلطان لأنه بيكره ريحة بقك قال له ماشي وقام جاري على مين على بلما عجز
تعال
تعال الوزير انا عازمك على الغدا حالا لانه عارف الملك هيبعتك قال له انا جاي معاك راح معاه قدم له توم وبصل وخبز ايه ناشف قال له ايه دي قال له انا رجل زاهد الوزير بتاع الداخليه وزاهد ده لو عرف ياكلنا ياكلني ده الضباط كان بعضهم بيعدي كده يطعن من اللحمه دي يطعن من البتاع دي يطعن ويقوم لامم وماشي ما بحسبش ويتفجر الثاني يتكلم بس في ناس شرفاء يعني
طبعا اكيد طبعا
اكيد المهم لما عمل كده اكله توم وبصل معلش يستوي عند اللحم بالبصل احنا نموت ودول ياكلنا ف لقى الدعوه جاله من الملك تعال بسرعه واكل توم وبصل راح ادنه مني قام واقف بس قال له زير المحسن بحسان قال له سيبك من الكلام ده ادنه مني ما رضاش ادنه مني قال له سامحني
وزير الدخيل لعبها صح
لعبها يخرب بيته ده كان بيطلع النتيجه 99.99% المهم لما عمل كده قالك بس اذبحه
يبقى كلام وزير الداخليه صح
كلام وزير الداخليه طول عمره هو البلاء كله
صحيح
المهم قام قال له طب انا اديك مكافاه دلوقتي انت عارف اظرف الملوك لا تفتح شمع خد الكتاب ده اللي اكتبه اديه لحامل اوامر الوزير فلان خلاص استلف لك مكافاه كتب وقفله وشمعه قال له خد هو خرج قبل الوزير بره الوزير حاطط في دماغه بتاع الداخليه انه اول ما يخرج عليه ميت
بالظبط
ده خارج على رجليه وشال ظرف ومش شمع اهدي قال له الوزير صرف لي مكافأة أنا أروح أصرف قال له هبها لي شوف هبها لي فأنا مدين ده أنت سرق العباد والبلاد والأراضي والفلل وكل الله يخرب بيتك المهم هبها لي قال له خلاص خذها فإني أخشى أن أفتنى بالمال في آخر حياتي خدها بقى فرحان وراح لحامل الأوان صرف لي دي
هنا المفاجأة بقى
صرف لي دي واسمع كلام الملوك لا يعني
لا يراجع
لا يراجع قال له ماشي فتح لا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك حامل كتابي هذا فاقطع عنقه وافتح بطنه واحشوها تبنا واحرق بطنه وجسده وأرسل إلي رأسه في طبق
من حفر حفرة لأخيه
ولا يحق المكر سوى
إلا بأهله
أهو شوف قال له لا انتظر يرحمك الله ليس لي قال له لا إن الملوك إذا كتبوا لا يراجعوا سيف طير رقبته حش بطنه حرقه وبعت الرأس في طبق السلطان بيشوف قال له مشت لا كنت عزك جيبوا لي ده
تعالى لي حكايتك
دخل عليه
ايه اللي حصل
ايوان ملك اتق الله وزير المحسن بيه احسان وخلاص اللي بيقول
سيبك من الكلام ده
تعالى
لي خش في الموضوع
دينا منه والله دينا منه قال له الم تقل عني اني ملك ابخر قال له معاذ الله ان اغتاب مسلما لا انت ولا غيرك الله حينما دعوتك البارحه
لتدنو مني
وقلت ادنو مني فابيت ان تدنو مني لماذا؟ قال لي أن وزيرك فلان أطعمني ثوما وبصلا فكرهت أن تتأذى من رائحتي أنا فبكى الملك وقال أعلم أن الله على كل شيء
قدير سبحان الله
عينه لا
والجزاء من جنس العفو
لا إحنا راجعين لإيه زيد المحسن بإحسان
صحيح
وتجاوز عن المسيء تكفيك إساءته
صحيح
إحنا بنتكلم في إيه أهو في العفو الحين والصالح الوطني ولذلك أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة روح الدعابة عند المصريين احنا ممكن تلاقي واحد مع شفيق واحد مرسي ابن الكذا وتلاقي واحد مع مرسي شفيق ابن الكذا وزي ما احنا كنا مثلا بنتصل بكذا اللي نحبه مثلا بس المصري دي بقول لك كتلة عواطف ومشاعر
صحيح
هو الركع على اللي وجهه يقولوا مثلا محمد مرسي وحش ده بتاع الاخوان الاخوان دول يعملوا كيه لانه ما عندوش ثقافة ولا كده تصدق شفيق وحش وهكذا القضية بتجي بقى الركع اللي بيوجه بقى واحد يا اخي الكلام اللي سمعته ده كله غلط والله ده ناس طيبين كلهم ولاد بلد وحتى لو شفيع عنده اخطاء والله في قضاء اهوان واخرتها يحكم عليه كان جنب احنا جارنا الشارع اللي قبلنا على طول يكونوا سامعين دلوقتي معلش يا سامحوني في واحد صاحب يعني مش عايز اقول كذا حاجه كبيره في الشارع اللي قبل مني خلى العمال بتاعه كانوا حاطين صور شفيق فوق وتحت وفي الجناب وقبل بتاعه وصوره كبيره في قلب الشارع أول ما سمع أن شفيق سقط يا أولاد نعم نعم ريس شنو شفيق بسرعة حط مرسي يا بعض بسرعة نص ساعة كانت صور مرسي فوق وتحت تدالك إزاي العيال اللي هي بتاع البسيكلات
مش عايز زعلك الراجل يا سلام
انا مش عايز تجرب انا مالي صلة لا هو انا بقولك طبط الشعب المصري هو يعني مش تعصب ولا اي شيء هو سمعنا كلام حلو خلاص رجع لا قال ده اللي كويس والناس فرحانة يبقى الراجل ده اكيد هو اللي كويس
صحيح
العيال اللي كانوا بيجيبوا البسيكلات اللي هو البيزان والكلام ده كانوا سايلين سواد رفيق ما هو لما كنت بتمشي المعلم فلان وتلاقي دي بيبايع الفريق شفيق الان فكان العيال اللي دول مع الموضوع ده اول ما مرسي نجح والميدان اشتغل ويغن ويصفر وبتاع كلام
ده احتفلوا بمرسي
حق الله كانوا بيعدوا بالليل يلفوا الشوارع كلها حاطين صور مرسي
ناس كتير كانت بالليل مع شفيق الصبح احتفلت بمرسي
دي بناء على لا مش ملونين ما تقولش على دول ملونين
لا مش تلوين
الملونين في وسائل الاعلام ولكن دول مساكين شافوا الشعب فرح لدي يبقى ده الصح ومش فاهم ومش فاهم اهم حاجه يشوف المصريين فرحانين اهم حاجه يشوف بلده فرحان واذا كان بقول لك لذلك لابد من التصالح الوطني
صحيح
حتى
صحيح.
بالنسبه للخطاب بقى بتاعنا احنا مع احترامي
لا ده انا هجيله دلوقتي في بند خاص بس خليني قبل ما اروح للغه الخطاب الديني اللي احنا محتاجين نتكلم فيها في اخطاء وقع فيها تفضل
ومعانا نصارى من الاقباط في البلد
تمام
برضو انا مش عايز اقول ان التصالح الوطني بين الاحزاب بس بين الاحزاب والتيارات والجهات الثوريه كلها لا وبين المسلمين والاقباط يعني اقول لك يعني مثلا شركائنا في الوطن النصارى اعطوا الشفيق كل واحد له حريته
تمام
مفيش حجر على الاطلاق ولي انت ما عندكش حريه والله هذا حقهم
ومنهم برضو من اعطى المرسي
حقهم ما رجعوا باللي اعطى المعطاش بس بقول لك مثلا يعني انا بتكلم عن الثوري الاعظم
تمام
والمسلمين اعطوا مثلا كذا الدول شركاء وطن
صحيح
اولادهم في القوات المسلحه جنبا الى جنب
صحيح
دول اختلط الدم بتاعهم بالدم الاسلامي في حرب 73
صحيح
دول مهما يكون جيراني اللي قراني اوصاني بهم خيرا خدت الحركه ازاي صح بتحدث انفعالات في اوقات واخطاء من القيادات هنا او هنا احنا كلنا بنشد بسببها وبنقبلش الخطا الشنيع ده
صحيح
وبنقوم نتكلم كلام ممكن يظن الظن ان ده كلام بيقلب او بتاع لكن ما نقصدش التقليب على الاطلاق
صحيح
لكن نقصد مع احترامي ان كنت عايز تزيل احتقان ان كنت عايز تجعل استقرار بين المسلمين والاقباط في ارض واحده يبقى ما تجعليش بقى وسائل احتقان على الاطلاق فاهم ازاي المهم ده لانه مش مجالها فانا عايز اقول
بالعكس دي مهمه جدا الجزء
اللي بنتكلم فيها دي مهمه اننا بدانا صفحه تصالح لا يمكن ان احنا ننسى شركائنا في الوطن على الاطلاق نقول لهم لكم من البر والقسط والاحسان ورسول اوصانا بكم خيرا لكن بضبط برضه عليكم لنا برضه مع احترام التوقير والاحترام لاننا ابناء وطن واحد لا تسمحوا لحد يشوه الصوره عند البعض ويقول مثلا احنا عايزين اسرائيل تحمينا ولا امريكا تحمينا ولا احنا نسمح لحد على الاطلاق ان يحرض عليكم على الاطلاق لان احنا للبعض احنا اولاد وطن واحد وبنستر عورة بعض
لا ودي اصوات يعني اصوات نشاز في
بالظبط احنا نعالج برضه نشاز اصوات تصالح عام
صحيح
ولذلك انا اول انا اهو محمد الزغبي اول من يعلن التصالح مع الاقباط في مصر انا
ثاني يا شيخنا
اول من يعلن التصالح مع الاقباط في ارض مصر انا وأول من يمد يمينه لهذا الصلح أنا وننسى الماضي
على أنهم شركاء وطن
وننسى الماضي
لأنهم شركاء وطن
شركاء الوطن أبناء الوطن لهم الحقوق إلى آخر هذه الأمور ليس فقط لهم البر والقسط والإحسان وأنا أول من يدعو إلى ذلك وأول من ينسى ما مضى وأول من يمد يمينه للمصافحة وللصلح مع الأقباط وأول من يعلن أن حقوقهم لن تهضم في الإسلام أبدا بل لهم الإحسان وهو أكثر من العدل
أنت بتفتحني في موضوع أن أنت بتتكلم الكلام ده بعد نجاح مرشحك أنت مش مرشح تاني
بالضبط
يعني ليه التوقيت ده دلوقتي بتقول الكلام ده
انا بقول برغم حتى لا يظن
بس اكملك السؤال برضو لانه فهم من بعض التصريحات لفضيلتك في فتره من الفترات فهم انها تحريضيه
اي نعم
خليني اقول لك بصراحه
شوف انا بقول لك انا عمري ما حرضت ازاي حتى وانا قلت على الجزيره انا عمري ما حرضت لايه لان الله يبارك في عمرك انا كنت بسقط صنم هذا الصنم كان بيحرق بين المسلمين والنصارى هذا الصنم السمح له من الخارج الفاسد انه اشتغل 502 ساعة سب في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصنم كان بيشحن القلوب بالداخل عندنا ويزرع عداوة طائفية بين المسلمين والأقباط. فسلطني الله عليه.
فهمت أنا.
سلطني الله عليه.
والحمد لله نجحت في إسقاطه.
لا مش كده بس. في كل حلقة في البداية كنت أبدأ وأقول الأقباط لهم من البر والقسط والإحسان. يا جماعة أنا فقط أذب عن ديني ضد هذا الشخص حتى أقضي على هذه الفتنة. بقولها في بداية الحلقة وفي الآخر. أما المشكلة الثانية أنت عارف أنت كان في تزاوج بين السلطات المسماة بالدينية وبين النظام السابق. واخرتها شربوا المقلب ان تيجي حادثه القديسين وكل مره كانت تبقى زي كده اللي عبها حبيب العدلي يقوم قاتل من النصارى وضارب وكده وكده لك اهو الارهابيون ومش عارف. خلى الاحتقان يزيد. خلى مع احترامي خلينا اشياء مع كده احنا بنقول لا اكراه. وانا مدافع عن واحده اسلمت مش بدافع عن فقط الاسلام وكده لا ده مصري
مواطنه
انا شوف ودافع عن مواطنه مصريه لها حرية المعتقد. أنا لسه من شوية بقول لا إكراه في الدين. وأكره جدا التزاوج ما بين السلطات الدينية والسلطات إيه؟
السلطات الدينية في الطرفين.
في الطرفين.
مسلمين ومسيحيين.
أنا بقول لك ما ينفعش ياخدني واحد حزب وطني ومع احترامي يعني كان عقلك من سياسات.
أنا عندي لك مفاجأة دلوقتي.
المهم.
مش عايز أقول لك عليه.
المهم. أنا ما بجاملش على الإطلاق. ولذلك أنا لما قلت كلمتي أنا وضحتها في نفس اليوم وفي الصحف كلها. كانت من باب الضغط السياسي وانني باخد حق من حقوقي اللي هو الاعتصام قدام المكان اللي تكون مثلا فيه عشان اتسبب في حرج القائمين عليها ويخرجوها كمواطنه مصريه
يعني كتظاهر سلمي
بدليل بدليل انني قدمت الاول قلت ان محلهاش المجلس ولا القانون يعني من خلال المحاكم لكن لما اخبروني واطلعوني ان المحاكم حكمت بكذا وان هي كذا على طول لانني اقسم اذا القانون ما حكم القانون حكم احترمت حكم القانون
انتهى الموضوع
بالضبط
بالعكس وزال اللبس يعني
بالعكس يوم فتنه انه انت كنت معايا اللي حصلت في امبابه كنت ثاني لحظتها على قناه الحريه موديرن
صحيح كنت مع معتز مطر
كنت معايا
وانا كنت معاك صحيح
وانا قلت المعتز انا على استعداد اتحرك حالا حتى اكون حائلا بين الاثنين انا اتحمل كل شيء وما يقعش شر على
والأحداث حدثت وانت على الهواء
لا ليس عن ضعف ليس عن ضعف اقول هذا ولكن ده تبيين لاكثر لان العزه لله ورسوله المؤمنين
انا اسمح لي ان انا احييك فضيله الدكتور زغبي على هذا التوضيح
وبعد التوضيح بقول له اول يمين تمتد اليكم بالبر والقسط والاحسان والمصالحه هذه يميني بس
أنا يعني أكاد أكون من أسعد الحلقات لي في الصراع الكبير مع صاحب الفضيلة دكتور الزغبي وأسعدني كثيرا هذا الرد وأسعدني كثيرا هذا التوضيح لأنه جاء في توقيت يعني
وعشان ما يقالش
محتاج تفكير
وعشان ما يقالش استنى أصل ممكن تعرف بعض اللي هم يقول لك إيه عشان قالوا بقى مرشح إسلامي عشان كيف عشان هو كان داعم لمحمد موسى من أول لحظة استنى
ده بالعكس
لا محمد الزغبي كان داعم من أول لحظة تمام بالعكس ده أنا ببين لك أنا أولا عزيز في كلا الحالات سواء دي او دي انا ما كنت بمعسكر زكريا ايام ما كان النظام السابق اللي موجود وانت كنت بتيجي تحضر
صحيح
وكان التهديد جاي من لجنه الاستثمار هنسقط القناه والتهديد جاي من الامن القومي ان هنسقط قناه محمد الزغبي يسجل وقلت لكم يومها انا المسؤول انا اللي عايز اتسجل انا كده وهسقط زكريا باذن الله
صحيح.
ليه عشان نحفظ مصر وابائها باذن الله
صحيح.
القضيه اللي انا عايز اقول لك ان تصدق الله يصدق
صحيح
ولذلك انا بقول اهو جالنا مرشح اسلام بالعكس يزداد برنا لاهل الكتاب يزداد قسطنا لاهل الكتاب نصل معهم الى مرتبه الحسن فوق العدل كمان بالعكس هم ابناء وطننا لا انا اقدم الخير لهم اكثر من اولادي وانا على استعداد لذلك
طب في المقابل صاحب الفضيله دكتور زغبي يعني الكثير منا ينفعل احيانا حتى ما بين الطرف الواحد يعني حتى اذا كنا نتحدث عن طرف اسلامي وطرف قبطي مثلا في الطرف الاسلامي ذاته هناك خلافات وانفعالات بين قوى او احزاب وما الى ذلك وتطاول احيانا ببعض الالفاظ هل ايضا انت يمكن ان تتقبل في المقابل اعتذارات عن بعض التصريحات التي فهم منها انها تحرضيه ايضا
اي نعم شوف زي ما انا بقول وأنا صادق إنني ما حرضت أبدا بدليل إنما ترجع لتاريخي لن تجد لي خصومة مع نصراني في أرض مصر على مدار عمري ما في ذرة خصومة
صحيح.
جيراني الخلفيين نصارى سأل عن علاقتنا بهم وعن علاقتهم بنا وعن يعني أوسع ما يكون من فضل إلا أنا عايز أقوله لك تحكى بهذه الأمور حتى اللي أنا طلع كتير جدا سبوني أيامها وانا كنت اقدر ورفعت على كل واحد قضيه كنت كل واحد بدون قضيه وعلى اللي مع احترامي من المعتقد الاخر طلع واتكلمه لان كان كلام بذيء بقي منهم واحد كان كبير في سلطته الدينية بتاعته وكلمته بعدها عن طريق أخي يعني اتصل بيه قال لي سامحني أصلاً كان كده حد كده قلت له سامحك رغم أنه سبي وأعمل وكده القضية أنا لست ضعيفاً لكن ديني يأمرني بذلك أخلاقي تأمرني بذلك فأنا مسامح في كل ما كان في حقي وفي نفس الوقت بقول أنا أول من يمد يده مصافحة وأقول بل أقدم أولادهم على أولادي بس ده اللي عندي
اعتقد ان هذا الكلام النهاردة يكاد يكون مفاجأة للجميع بس يمكن هو بالنسبة لي مش مفاجأة لان يمكن انا يعني اعلم منهج فضيلة الدكتور الزغبي عن قرب ولكن المفاجأة بالفعل هي التوقيت بالنسبة لي يعني ناس كتير كان ممكن تفهم العكس ان الان الشيخ الزغبي ممكن ان يكون اكثر انفعالا اكثر في بعض التصريحات وما الى ذلك ولكن أن يكون هناك هذا التوضيح ويعني هذا يعني الحديث الذي سمعناه فهو مفاجأة لي أنا شخصيا في توقيتي وليس في محتواه ولكن دعوة للمصالحة كلنا مصريين آن الأوان للبناء وكفانا كلام.
نعم.
طيب دكتورنا يعني يمكن احنا بنتكلم عن أخطاء الماضي ودي من أخطاء الماضي يعني برضو دي من أخطاء الماضي ولكن أيضا من أخطاء الماضي الحديث عن المرأة وكأنها ليست كائن مكتمل وكأنها منقوص أو منتقصة في المجتمع وكأنها سب في المجتمع حقيقة المرأة في الإسلام وعناية الإسلام للمرأة هل يعني للمرأة مكانة في الإسلام وفي المجتمع؟
الإسلام أعطى المرأة مكانة عظيمة لا تسويها مكان على الإطلاق عند المفكرين ولا الباحثين ولا أصحاب المناهج الأخرى على الإطلاق المرأة في الإسلام لؤلؤة مكنونة وجوهرة مصونة ليس فقط المرأة في الإسلام هي الأم وهي الزوجة وهي البنت وهي العمة وهي الخالة إلى آخر هذه الأمور الإسلام لا يقول إن المرأة نصف المجتمع صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح النساء شقائق الرجال حتى لا يظن ظان أن موضوع السيد هو الذي يبين في الإسلام أن الرجل هو المهيمن والفرعون وأن المرأة هي الذليلة أبدا النساء شقائق رجال بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح أيضا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب امرأة من نسائه قط شوف لم يثبت أبدا على الإطلاق بل دعني أقول لك إن المرأة في الإسلام هي المجتمع بأسره وهي النواة وهي النواة ولذلك أولى الإسلام المرأة عناية خاصة ووضح لنا في القرآن وفي السنة أن الجاهليين هم الذين كانوا يفتخرون بالذكور حينما يولد لهم الذكر ويستحيون جدا من الرزق بالمولودة البنت إلى آخر هذه الأمور ولذلك وإذا المولودة سئلت بأي ذنب قتلت إلى آخر هذه الأمور وأيضا الإسلام بيّن لنا أن الجاهليين هم الذين كانوا يحرمون المرأة من حقوقها أن الجاهليين هم الذين كانوا يعتبرون المرأة متاع أن نظرة الجاهليين للمرأة على أنها ملكية من ملكيات الإرث أو ما شابه ذلك أما الإسلام فقد نفى ذلك جملة وتفصيلا وأعطى المرأة حقها في كل شيء أعطى حقها في التعليم أعطاها حقها في التثقيف أعطاها حقها في كل أمر مشروع حتى أن أئمتنا كتبوا في علو الهمة عند النساء وأنا برضو بقولها للإخوة الدعاء والبعض اللي بيجعل المرأة كأنها لا مش كده على الإطلاق ده بالعكس المرأة تعلم الرجال ولذلك أنا بقول لك القصور بيكون عند البعض
صحيح.
يعني عائشة أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله,
رضي الله عنها وأرضاها
أم المؤمنين كانت أفقه النساء وكانت أعلم النساء وكان الصحابة يسألونها رضي الله عنهم وأرضاه ويستفيدون من فقهها يستفيدون من علمها يستفيدون من أحاديثها التي نقلتها عن النبي صلى الله عليه وسلم بل خذ مني كانت من أشعر النساء وكانت تحفظ أكثر من 10,000 بيت من الشعر كما ذكر ذلك ابن الزبير بل كانت من أطب النساء من الطبيبات
يا سلام.
كانت تفهم في الطب أكثر من أي طبيبة في عهدها وفي زمانها وراجع ذلك في الترجمة بالنسبة للإمام الذهبي أوتيت من كل علم أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها كانت تعلم الصحابة وكانت تعلم كبار التابعين بل إن عبد الملك بن مروان كان يذهب إلى مجلسها ثم يجلس على الكرسي فيتعلم منها ثم يخرج معها إذا خرجت يسألها عن مسائل بل خذ على سبيل السرعة الحافظ الإمام العظيم الذي دوخ الدنيا بعلمه وأسفاره ابن عساكر أخذ إجازات من النساء كان يقرأ على النساء كان يقرأ على النساء وأخذ الإجازات من النساء مش كده وبس الإمام السيوطي رحمه الله قرأ على النساء وأخذ الإجازات من النساء. لو عددت لك أكثر من 30 من أهل العلم الكبار قرأوا على النساء وأخذوا الإجازة من النساء. فالمرأة ليست محبوسة ولا حبيسة في بيتها على الإطلاق. المرأة عالمة متعلمة، المرأة تتعلم، بنت سعيد بن المسيب علمت أبا وداع إلى آخره. المرأة شوف متعلمة عالمة معلمة وتعلم العلماء. بل أنا أفردت في كتاب علو الهمة عند النساء تراجب لنساء الحافظات والطبيبات والمعلمات والعابدات والمجاهدات إلى آخره. يا رجل بينت إن ابنة لإمام عظيم جدا حفظت عن أبيها، ولذلك لما تزوجها إمام عظيم جدا كانت هي تعطي الإجازة منها ومن زوجها ومن أبيها، لأنها تحفظ ما عندها وما عند أبيها وما عند زوجها.
مرأة تعطي لرجل إجازة
يقعد زي ما انت عكري يسمع لها يسمع لها ويقرأ عليها وتضبط له وتصحح له، وفي النهاية أجزت ابن عساكر في كيت وكيت وكيت
ابن عساكر.
أي نعم، وتقر له بذلك. يا رجل المرأة في الإسلام عظيمة جدا، لكن جهل البعض هو الذي أودى بهم إلى ذلك.
أنا يعني ليه بسأل حفظتك السؤال ده؟ لأن يمكن إحنا في التراث الإسلامي لدينا يعني لدينا أسماء هم نجوم في المجتمع الإسلامي، أم سلمة وأم سليم وسيدة عائشة طبعا من قبلهم وسيدة خديجة من قبلهم. يعني المرأة في الإسلام لها أسماء، بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، يعني ذات النطقين، يعني مهمة صعبة حربية، مهمة أمن قومي. مرأة
لو ذكرنا الكثير متفين. أنا عامل مجلد كبير اسمه علو الهمة عند النساء، تراجم للطبيبات للمعلمات للمؤرخات للمثقفات للحافظات للمجاهدات كل شيء.
يعني المرأة ليست يعني كما يدعي البعض أنها مجرد تلعة يعني أو سلعة.
الدنيا متاع وخير ومتاعها المصالح، مش متاع الملكية عندك كذا. لا يعني ما فضل عظيم ونعمة من عند الله جل وعلا أهداها إليه.
صحيح في مجملها.
ولذلك النبي يقول ولنا هل ضرب امرأة له قط؟ لا وربي. هل آذى امرأة له قط؟ لا وربي. ولذلك المرأة معززة مكرمة.
طيب يعني ده ياخدني للجزئية لصيقة بها، وهي احنا ليه وصلنا او وصل بعض ناس في المجتمع بتاعنا لتصور ان الاسلام كبت المرأة
الخطاب الديني.
ما هو ده انا جاي لك في لغة الخطاب الديني. على العكس، ان الاسلام هو من اعطى للمرأة حقها في الحياة ابتداء بعدما كانت تؤد في الجاهلية. لغة الخطاب الديني الان واتحدث عن اللحظة التاريخية الفارقة.
انا جلست مع رجل من حملة القرآن قال لي مثلا ابي ما بنيجي ناكل يخلوا أمي وأخواتي البنات برا لأن أبويا أسد. أنا وهو اللي نقعد ناكل.
هو متخيل كده يعني.
فاكرها بطولة. ناكل واللي يفض مننا ياكلوه بس ما يعرفوش معانا على كده.
يا سلام.
شفت الأب بقى، شفت الأسد، شفت ده مش أسد. دي أنانية وعدم علم وعدم فهم وجهل، ويسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة.
صحيح.
ده الصواب إنك تطعم زوجتك. وانت اللي تطلع كده تحط في فمك
لقيمات النصوص ده النبي صلى الله عليه وسلم.
شوف انا بقول لك، ولذلك زرع الاعلام استثمر الحاجات الجهله اللي بتيجي من اهالينا اللي عندهم جهل واللي غير متفاهمين وغير متعلمين، ويقولوا لك سيد سيد
وتنسب للاسلام.
شوف وتنسب الى
الخطا،
بل بالعكس بعضهم يقول لك ايه، عمر امي ما شافت الشارع ولا مره خرجت،
وكان البيت مقبره.
متخلف. متخلف ليه؟ دي مش حيوانه ولا دي لمؤرزة معزة بتربطها في البيت. ده إنسانة من حقها أن تشم الهواء، من حقها أن تخرج في كل مباح ولا تصطدم والعياذ بالله بالسيئين ولا بالأشرار.
صحيح.
من حقها أن تخرج مع زوجها وأن تختار أمورها. يا أخي أنا بشتري حاجات تخص النساء، ما روحش نفرض عليها كذا. تيجي وتشوف ليه يا أخي المرأة مع احترامي. عائشة رضي الله عنها وارضاها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في القتال إلى آخر هذه الأمور. زوجة خالد بن الوليد كان يقترع ويأخذ زوجته ويأخذها معي الخيمة في القتال إلى آخر هذه الأمور. إنما أنك تقول لي أنك أسد إن حبيثة كده، أمي عمرها ما شافت إنسان، عمرها ما كذا، ده تخلف.
ربنا يستر على عقلها.
انا بقول لك اهو بالظبط
دي زي دي، ربنا يستر على عقلها يعني.
لذلك الواحدة من دول بتتحول الى عبد. انا ليه بقى؟ زي ما اقول واحد انت عبد، يقول لك انا عبد خلاص مسخر نفسه الى انه عبد، ما ينفعش يعيش حر.
عاش في كده
زي اللي يحب حسن مبارك بالظبط ويحب دولا. ليه استمر الظلم واستلذ العبوديه؟ ما عادش عارف يخرج من كده، يقول لك ايوه انا عايز العسكر يحكموني. ليه؟ لانه خد على اني بياده ياخد بقى على دماغه ويقول بتعدي تديله وقت. لا ده اصل ده اسد، اي خلينا بس احنا شعبنا مش شغله بقربان، لان هو اللي عبد فظن ان الناس عبيد.
صحيح.
فكمان لغة الخطاب.
لغة الخطاب بقى.
أنا عايز أقول لك.
يعني الآن في هذه اللحظة التاريخ الفاصلة.
في الناس اللي مش درس دراسة طبعًا علمية عالية. ولا عندها دراسة أكاديمية ولا درس الدراسة دي أصل حين الواحد ممكن يسمع شرطين دلوقتي
ويبقى دعاية
أو يقرأ خمس ورقات
يبقى دعاية
أو يقرأ مجلة أو صوته حلو أو يعرف يقلد الشيخ فلان بقى دعاية وشدوه هنا وشدوه هنا يقول كلمتين اللي عامل زي التسجيل بسمعهم وهو لا يفقه شيئاً عن دين الله.
لا وفي فضائل مفتوحة كده يعني
كل حدا عك لا يستطيع أن يتكلم جملة واحدة باللغة العربية. ثانياً لا يستطيع أن يتقن آية من كتاب الله ولا أن يعطي الحرف حقه ومستحقه من القراءة. ثالثاً لا يفهم شيئاً في علوم القرآن. رابعاً لا يدري شيء لا يدري شيئا عن علم الحديث رواية ودراية. لا يفقه شيئا لا في الفقه ولا في الأصول إلى آخره. ولذلك إن تحدثت معه في العلوم الشرعية تراه لا يفهم شيئا أمره. ولذلك هو يظن أن الإسلام كذا وكذا إلى آخر ما ذكرنا. ولذلك أرى أن تنقص زي ما بيقول تطهير الداخلية. إحنا عايزين تطهير المؤسسة الدينية. تطهير للجمعية الشرعية. تطهير لأنصار السنة المحمدية. تطهير للأزهر. تطهير للصوفية. تطهير للإخوان. تطهير للجميع. إحنا محتاجين
أشخاص أم أفكار؟
لا 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 أفكار.
أفكار.
أنا لا أتحدث عن أشخاص.
جميل.
الشخص جاهل.
جميل.
أنا بجيبه وعلمه وفهمه وخليه يفهم مدارك الدين. لأنه لو فهم ما وقع.
صحيح.
هو إيه اللي يخليه يقع في الإثم؟
جهله.
الجهل. الجهل. والله عنده علم لكن بيقع يبقى أنا فاسق.
في التطبيق. أو يقع في التطبيق في الخطأ.
أي نعم. للعقوبة. ولذلك أنا بقول لك أهو الأوعى تظن إن في مؤسسة في مصر ليست بحاجة إلى تطهير. إحنا محتاجين جيل جديد يفهم كل شيء من جديد.
صحيح. وأفكار جديدة.
وأفكار جديدة. ولذلك أنا بقول لك أوعى تظن إن التيار الإسلامي فيه أمراض وفي آفات. بمعنى أديك مثال. الواقع بين الأشياخ كلهم على خير وكلهم أفاضل وكلهم فيه بالخير. بس المشكلة إن جاءكم فاسق بنبأ إيه
فتبينوا.
وإحنا اللي بنقول للناس على المنابر
صحيح
طرد ما نسمعش بعض أي شيء
صحيح.
ثانيا إما نيجي نتكلم على بعض لا نتكلم إيه الخير. ما عندكش اسكت من صمت نجا. حديث النبي والحديث إيه
صحيح.
حسن. الأمر الثالث إن إحنا لا نسمح بالرويبات تدخل ما بين المشايخ وتوقع بعضها على الإطلاق. الأمر الرابع إن ما نجيبش الرويبضة يظهر على الشاشة ويقوم يظهر بقى عوار القنادي وعوار القنادي ومشكلة الشيخ فلان مع مشكلة لا 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 متخلف يكره الناس فينا ويبين للناس إن إحنا مختلفين متناحمين. لا إحنا متحابين إحنا كده. وإن بدر مننا شيء يا أخي ده إحنا بشر يا أخي. النبي يعقوب أولاده تربية نبي وحدث بينهم ما حدث.
يعني بس خليني أفصل بين تخليص الحسابات وما بين المكاشفة والمصارحة.
أقول لك تصفية الحسابات لا تكون إلا من تجار. خذها منني. إنما الشيخ يا أخي أعدوا لي ناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين. أنا أول واحد بقوله نعم لأي شيخ على دماغي من فوق. جميع المشايخ بلا استثناء اللي على المنهج
عزك الله عزك الله
من السلفيين ومن الإخوان ومن كتلهم على منهج صحيح حتى من الصوفيين المعتدلين اللي هم على منهج صحيح ومن التبليغ اللي هم فاهمين وعلى منهج صحيح وربهم على دماغي من فوق
عزك الله
وأنا شيخ. أحبهم جميعا وأوقرهم جميعا وعمري ما هذم في شيخ على الإطلاق وأنا على شاشة أو في غير شاشة.
والله أنا بحييك يعني. ولكن بمناسبة المؤسسات بقى أنت حضرتك بتتكلم عن تطهير مؤسسات وتطهير أفكار.
نعم.
طب أنا أنتقل إلى أشخاص وقرارات. يعني في الساعات القليلة الماضية وقبل إقالة أو استقالة الحكومة الحالية بقيادة الدكتور الجنزوري أو برئاسة الدكتور كمال الجنزوري صدر من شيخ الأزهر أو من مؤسسة الأزهر خليني أتحدث ما يسمى بتشكيل لجنة كبار العلماء في هذا التوقيت. فما تعليقك؟
خذها مني.
تفضل.
احنا اتفقنا ان احنا اي شيخ على المنهج الصحيح ترابه على دماغنا. بس ما يكون منهجه مش صحيح ويكون اتجاهه غير صحيح ما هوش على دماغي. خلي بالك من دي. يعني ما ينفعش اجيب واحد حي وقاعد يستغيث بالاموات وقول ترابه على دماغي. لا انا اعلمه الاول وما يفهم ترابه على دماغي. ما ينفعش اجيب رافضي بيسب الصحابه وبيكفرهم بتطاول على عرض النبي وترابه. لا بالعكس ده تراب المسلم الجاهل على دماغه هو على دماغ اللي جابوه. مع احترامي ما ينفعش الواحد زي بشار الكلب ترابه ده رافضي خسيس خبيث قاتل للمسلمين خارج عن الملة. المهم اللجنة دي أسأل الله أن لا يمكن لها. أنا تعودت من الصراحة واللي بيحزنني كل طائفة تقول لك لن كبار علماء.
طب ما احنا
كل هيئة.
طب ما احنا من زمان.
انا محمد الزوبة
بالنادي من زمان.
اخضر الصبح. اروح اطلع من وزارة الضمان الحين. واشكل مجموعة معاي. هيئة كبار علماء العالم. وهاخد تصريح بيت.
وهتاخد المصطلح الاسم.
ايوة هيئة كبار علماء العالم. يا اخي ده الاصل عدم الرياء. ده الاصل يا اخي التخفي. الاصل يا اخي التستر. الاصل يا اخي التواضع. الاصل يا اخي ان انا انظر الى غيري واعلم مني وافضل مني. الى اخر هذه الامور. المهم دعني من البلوى دي.
بس في سؤال.
انا وصل.
احنا بقالنا فتره وبننادي برجوع هيئه كبار العلماء، فانت ليه معترض دلوقتي؟
انا وصل يا حبيبي
اتفضل.
الوالد الفاضل شيخ لازان جه في توقيت خطير جدا قبل بيان النتيجه بيوم، لما عرف من المسؤولين من اللي ناجح، وقام بسرعه مشكل لجنه وقال لك على لجنة كبار العلماء، وقام بعتها في نفس الساعه للجنزوري. الدكتور الجنزوري قام وافق له عليها فورا. طب ما تصبر، ده بكره هيبان الامر ويتعرف ان بدل رئيس مدني منتخب اول مره يكون هذا الامر حادث عندنا، وبعدها يتم تطهير المؤسسات بما فيها مؤسسه الازهر، يجي ما شيخ ازهر منتخب حقيقي، وفي الحاله دي هنشكل شيء صح. انما لا، اولا هذه اللجنه الوقت الذي اقيمت فيه وقت ريبه، ثانيا في وقت اتفاق بين الطرفين هو والجنزوري، ثالثا الوالد شيخ الأزهر لا نقبل منه شيء على الإطلاق، يعني لا نقبل منه شيئا في هذا الباب، لأنه طبعا معين من قبل حسن مبارك، ثانيا كان عضوا من الحزب الوطني، ثالثا كان عضوا في لجنة السياسات، وأنا بقول أهو أن لا يمكن على الإطلاق أن يقوم بهذا الشيء ولا أن يكون رئيسا للجنة كبار العلماء على الإطلاق. ولكن أنا بقول احتراما للوالد الحبيب، إما الأزهر بعد الانتخاب الرئيس المنتخب يتم معالجته وتطهيره لإعادة العزة والتمكين إليه حتى يكون هو المرجعية الوحيدة في مصر، بيكون بقيادة إمام أكبر منتخب منتخب متكش معين. حتى لو الدكتور مرسي لعين واحد أقول لك لا أقبل. ليه؟ لأن الدكتور مرسي مش محب العلوم الشرعي. اللي يشهد لإمام أن يكون إمام أكبر هم العلماء.
العلماء.
ولذلك أبناء الأزهر من الدعاة والعلماء المشهود لهم بالكفاءة والربانية هم الذين ينتخبون إمامهم الأكبر.
طب أنت تعترض على اللجنة وأنت أزهري. أنت تعترض وأنت تنتمي إلى يعني الأزهرة.
أحترض من الشعر إلى الظفر. فلي بقولك لا بد أولا بعد إعلان طبعا رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس الجمهورية وإن هذا الرجل منتخب أكبر مؤسسة دينية في العالم هي مؤسسة أزهر، لا بد أن تستعيد عزتها ومكانتها بإيه؟ بأن يأتي إمام أكبر أو شيخ أزهر بالانتخاب. الأمر الثاني إعادة أوقاف الأزهر إليه. الأمر الثالث استقلال الأزهر ماديا وعلميا عن رئاسة الوزراء. أبقى أنا إمام أكبر وأبقى تأخذ الموافقة من الجنزوري. الجنزوري يقصني. لا، إمام الأكبر لما يكون حقيقي، لما يبقى شيخ الأزهر حقيقي اللي بنتمناه له أعلى من ذلك وأسمى. ولذلك أنا بقول لكم إنما الدنيا دي مش عندنا على الإطلاق. ولذلك إما يكون في إمام أكبر يستعيد الأزهر أوقافهم، تدمج هذه الوظائف تحت مسمى واحد هو الإمام الأكبر أو المفتي أو شيخ الأزهر. المفتي من تحت بقى ما ينفعش واحد بيروح تحت حراسة يهودية إلى آخر هذه الأمور. يجي تحت إيده مفتي حقيقي بالانتخاب وليس بالتعيين، يجي تحت إيده الباقيين دول مساعدين.
طب بتشير لزيارة ما
لأي حد وزير الأوقاف يبقى مساعد هذا الرجل وكيد إلى هذه الأمور مساعدين إلى آخر هذه الأمور. في الحالة دي هيتم انتخاب لجنة كبار علماء حقيقيين، أما فقد شيء فلا يعطيه. ولذلك أنا بقول هذه اللجنة لا أقبلها من شعرها إلى ظفرها ولا أؤمن بها، بل أكفر بفعلها. أنا بقول بفعلها وليس بأشخاصها، بل أكفر بفعلها. وأنا أول أزهرين أقول لا إيمان بذرة فيها، ومن قبلها كان مسكينا.
طب أنت يعني اعتراضك على اللجنة كأعضاء ولا على القرار ولا على التوقيت؟
لا 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 لا. ربما يكون على رئيس اللجنة. مع احترامي، لأن أنا محتاج شيخ أزهر حقيقي. أنا أقول لك على حاجة، هو أنا بجيب كده بالزوفة ببيع بطاطس وطماطم؟ أنا عشان أدخل مجموعة وعرضها للانتخاب عشان ناخد منهم كبار العلماء بقوله تعال اديني ستك الذاتية، مؤهلاتك ايه؟
معايير.
ادي اول حاجة. بعد المؤهلات اقوله طيب افدت الامة بايه؟ ثالثا المكتبة الإسلامية آثرتها بكم كتاب؟ ده ممكن يكون رئيس اللجنة ما عندوش كتاب واحد.
معي ازاي؟
أنا ما قلتش على حد بعينه. ممكن يكون كذا. ملوش كتاب واحد. مش كده بس. لا أنا مستعد أقول لك هات اللي عايز يعمل التشكيلة وتعالى نشوف مع بعض المادة العقلية، المادة الفقهية، المادة الحديثية مع احترامي. ولذلك شغل البطيخ أنا ما أقصدش اللجنة الحين، أنا بقول على البطيخ لأننا في الموسم بتاعه. شغل البطيخ ما عادش ينفع. إن كنا بيقول إن جالنا رئيس منتخب والدولة متجهة إلى أن تكون دولة مدنية حقيقية تعيش المسلمين كرامة كرامة، يبقى ما ينفعش الكلام ده على الإطلاق.
طيب يعني الآن يعني هناك حديث عن استقلالية الأزهر وإعادة ترتيب البيت من جديد، هل أنت مع رجوع الأوقاف كما ذكرت وأن
طبعاً
ألا تكون الدعاة تابعة للأوقاف تقوم تابعة لمشيخة الأزهر؟
أنا قلت لك المخطط القديم دمر الأزهر بينما تبقى عمة واحدة اللي بتقود الأزهر، خلوا العمتين بعد كده بقوا ثلاث عمة، بعد كده سحب الأئمة بالإجماع اللي هم مناط القوة بقوا تابعين لوزير الأوقاف. خلاص يبقى شيخ الأزهر صورة معاه ذاكرة زي ما يكون رئيس جمهورية ومعاه الدستور مكمل. يبقى صورة طبطور مالوش أي حاجة على الإطلاق، وإحنا لا نقبل هذا على الإطلاق. المهم الأزهر اللي أنا عايز أقوله لك لابد من استقلالياته ماديا وعلميا. الأزهر شوف أنا بقولك على حاجة كلمة هي أنا عايز التاريخ يسجلها لي. أبناء الأزهر الجدد كلهم من حفظة القرآن، أبناء الأزهر الجدد كلهم يتقنون اللغة العربية بخلاف طيارات أخرى ما عندهاش هذا الشيء على الإطلاق. ممكن حافظ خطبة بيحسن خطبة بيقلد فلان صوته حلو إلى آخره، مش بنزيم طبعا لو في أفضل جدا في غير الأزهر وعلماء وأفاضل. المهم خلاصته أن الأزهر خلال سنتين رغم أنف من لا يرضى هيكون هو العظيم اللي على الساحة. وعايز أقول لك على حال الأزهر سيتغير رغم أنف من لا يرضى،
نتمنى
لان التغيير
ان يعود.
التغيير عامل زي مع احترامي القطر الاكسبريس ما بينتظرش على الاطلاق. هتقعد تملي هنا وتعمل لي لعبه هنا؟ لا حبيبي ما عادش كان الترقيع ده. الامر الاكثر من كده احنا عايزين مصر فيها مرجعيه واحده اللي هي الازهر. الازهر ليه؟
تعالش
مني تعالش مني لما الجهاد يطلع لي هيئه علماء والجهاد يطلع لي هيئه علماء والجهاد الصوفيه بتطلع لي هيئه علماء والجهاد الابضيه بتطلع لي علماء والجهاد المزيكيه بتطلع لي محمد الزوبي بيطلع لي هيئه علماء. الناس تاهي
متاهة.
مين فيكم العلماء؟ وربما لا يكون هؤلاء علماء ولا هؤلاء علماء ولا هؤلاء علماء بل محبون لعلم شرعي. ممكن انا اقول لك ممكن تلاقي جبهه كامله ما فيهاش واحد درس اصول فقه
سبحان الله
ولا يستطيع ان ينظر في مساله ولا يستطيع ان يفقه قاعده شرعيه كامله. ولذلك انا بقوله انا بقول مثلا يعني انا بقول يا جماعه كلتنا احتراما للازهر بعد تغيير شيخ الازهر بعد اتيان بشيخ ازهر منتخب بعد ما يستعيد الازهر عزه ومجده احنا بنقول مرجعيتنا واحده بس ان كنا عايزين واعتصم
توحيد المرجعيات.
وليا كلمه اخيره قبل نهايه الحلقه
تفضل
من باب اعطاء الحق لاهله
تفضل
ارجو من الدكتور محمد مرسي الا ينسى البطل حازم ابو اسماعيل. معلش الحق احق ان يتبع. وقف بجواره دعمه ولما ذهب إلى الميدان كان فارسا فيه وأتى بأحبابه ودعم الرجل دعما قويا جدا
وهو إلى الآن
وإلى الآن في الميدان. لماذا؟ لأنه صاحب مبدأ. ولذلك أنا بقول للدكتور مرسي علمنا فيك الخير وعلمنا فيك الأدب وعلمنا فيك حفظ كتاب الله حفظ كتاب الله. ولذلك نرجو ألا تنسى الأسد بالنسبة لمستشاريك ونوابك فهذا خير أمين على فكرة
وهو الآن يعني في الميدان من أجل الإعلان الدستوري المكمل تحديدا
وأنا معاه
والقرارات الأخيرة حتى يكون الرئيس بصلاحيات كاملة يعني
إن يكون بصلاحيات ناقصة وإلا هتلاقي القنوات الفلول وكله هذا اللي كيف ده مانيش عارف إيه. لا نرضى للدكتور محمد مرسي أن يكون بصلاحيات ناقصة
ونتمنى له التوفيق والسداد
طبعا.
طيب يعني لم تبقى لنا إلا دقائق قليلة عايز أستثمرها في حاجتين في الجمعة والعمرة. أبدأ بالجمعة والجمعة القادمة ستكون خطبة فضيلة الدكتور محمد الزغبي بمسجد أبو المعاطي بالحي الأول بمدينة العبور. مرة تانية مسجد أبو المعاطي بالحي الأول مدينة العبور ستكون خطبة أو خطبة الجمعة خطبة ولا خطبة خطبة الجمعة الخطبة دي اللي هي الجواز يعني خطبة الجمعة القادمة
وعد الزواج
يعني لفضيلة الدكتور محمد الزغبي في مدينة العبور. الطابور مسجد أبو المعاطي بالحي الأول.
نعم.
وتسعة سبعة حضرتك رايح عمرة مش هتاخدي معك؟
على رأسي شرف.
انت رايح مع شركة الفسطاط الجديدة. ايه نعم. في وكان لكم أصلا رحلة سابقة. ايه حكيت لي حضرتك فضلتك عنها.
أجلنا الأمر لغاية تسعة سبعة على أساس
بعد الرئاسة يعني.
طبعا إلا وتفكر كان الأمر يعدي كده.
صحيح.
ما يعدي بالبطل أبدا. وذاك لغاية سفر بالجيكا ولغاية الكيت إلى آخره على أساس ما كنا نسمح بتمرير البطل أبدا ولو على الدم. أنا كنت أعمل حسابي مش الشباب اللي يدفع
الفاتورة
كل مرة وإحنا قاعدين في بيوتنا. لا ما كانش قاعد ينفع بقى.
طب العمر المرة دي يعني إيه المختلف؟
طبعا معنا ثمانية من علماء المملكة الكبار جدا المشهود لهم بعلم يبقى درسنا على طول. جميع معالم المدينة هتشرح لهؤلاء يعني صوتا وصورة ورؤية للمكان. طبعا فيما لم يفعله أحد من قبل ولا أدعي ذلك. بالنسبة لمكة برضه هيبقى فيه دروس توعية ثابتة، هيبقى فيه خدمات عالية جدا، هيبقى فيه مثلا معالجة المدمنين والمدخنين وبالمجان
اللي هي العلاج القضاء على الإدمان سواء إدمانا يعني أو تدخينا. طبعا هتاخدني معك طبعا
على الإدمان باللحظة إن شاء الله.
طيب إن شاء الله بإذن الله.
ولو لك حي حي.
لا 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 ده يعني انت بتوحشنا جدا والله فضلت الدكتور ومشاهديك طبعا يعني بيسألوا عليك كتير طبعا في أثناء سفرك.
بس ما تنساش حاجة تانية يا أستاذنا.
اتفضل.
معتقل العباسي والمعتقلون السياسيين بالإجماع
صحيح
يعني أنا عايز حاجة بالنسبة للمعتقلين السياسيين يعني نعلم أن السواد الأعظم منهم أخذ قهرا وكذبا وزورا وبهتانا. أنا بطالب الدكتور محمد مرسي ونحن نحسن الظن فيه بإذن الله أنه أول شيء بعد طبعا
توليه رسميا
يخرج جميع المعتقلين السياسيين من كافة التيارات مش من الإسلاميين من كافة التيارات
لأنه رئيس كل المصريين
الأمر الثاني بالنسبة لمعتقل العباسية بالذات بالذات ظلم شنيع وقع على بعضهم. يعني أنا أعطي مثال بواحد اسمه شاب صغير اسمه إبراهيم عبد السلام من محلة أبو علي. يعني في اسمها حتة هنا اسمها غاطر أو اسمها إيه؟
فين في محافظة قلوبية؟
القاهرة يعني حتة اسمها.
في أي منطقة بالضبط يعني؟
والله ما أعرف
اسمها. الوراء مثلاً.
لا لا حاجة اسمها بطرك
غمرة.
غمرة.
غمرة. غمرة. غمرة. غمرة بسيط على طول.
غمرة. كان هناك والشباب أقسم.
قبل العباسية بشوي.
وهو مستشهد بضابط كمان جيش. خدت بالك زاي؟ جابوه إنه ولا شيء سلاح وكان في المسجد وكلام دي. سألوا المؤذن قال ولا شفت ولا دخل المسجد.
على يعني أخذينه من غمرة وحسبوا العباسية.
لا وضرب بالسلك وراه وفي دماغه وسنانه راحت. فأنا بناشد الدكتور محمد مرسي يرفع الظلم عن هؤلاء وبسرعة جدا. ألا يتوانى ولا
وانا يعني اسمح لي فضلتك انا اضم صوتي لصوتك للرئيس محمد مرسي ان يرفع الظلم عن كافة المعتقلين السياسيين من كافة التيارات السياسية. لا مجال لوجود معتقل سياسي في وجود معتقل سياسي سابق على رأس الدولة. فانت ذقت ظلم الاعتقال السياسي يا دكتور مرسي فيعني من الغير او من غير المقبول يعني ان ترضى ان يظل في عهدك معتقل سياسي لأي طيار من التيارات. لم يتبقى لنا إلى القليل ولكن في النهاية بس أعود وأركز في نقاط ما طرحناه في هذه الحلقة التي أعتبرها حلقة تاريخية حلقة المصالحة الوطنية إنجاز لنا التعبير أنها بالفعل حلقة المصالحة الوطنية. كلنا مصريين مسلمين 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 مسيحيين 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 في النهاية الأرضية الوطنية. آن الأوان لأن نبني وكفانا كلام وفضيلة الدكتور الزوبي النهاردة ضرب المثل يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لا هو أمر الناس بالبر وبدأ بنفسه ومد يديه إلى مسيح مصر أو إلى شركاء الوطن كما ذكر على حد تعبيره ووصفهم بشركاء الوطن. بالفعل نحتاج إلى مصالحة وطنية حقيقية وألا نخاف من بعض. كفانا أن نستمع أو نسمع عن بعض. لا هيا نستمع لبعض. يعني كتير جدا بنسمع عن طيار ومحدش عارف الطيار ده هو فعلا طيار يخوف ولا لا. خلينا نسمع للطيار ذاته ندخل ونسمع والسمع ممكن يؤدي إلى المصالحة الوطنية وإلى مصالحة وطنية حقيقية منشودة ننشدها جميعا. كل واحد له جاره كان مختلف معاه بمرسي أو شفيق النهاردة الليلة دي دلوقت يتصل بيه أو يخبط عليه ويقول له احنا كلنا مصريين. قبل ما أسيبكم وأبلغكم تحياتي وبشكر باسمكم صاحب الفضيلة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي الذي أصفه بأنه أسد باقتدار
خادم خادم
والأسد يعني بالفعل هذه هي أخلاقيات أو أخلاق الأسد الحقيقي وليس الأسد المجرم حتى لا يفهم الكلام بالخطأ لأنه بالفعل هذا التوقيت وهذه المصالحة وهذا يعني المبادرة التي قدمها اليوم الدكتور محمد عبد الملك الزغبي أستطيع أن أقول له أنا معجب بك وازداد أعجابي بك فضلت الدكتور، وشكرا لوجودك معايا، والشكر موصول لكم مشاهدينا. أشكرك فضلت الدكتور مرة ثانية،
شكرا الله لك،
والشكر موصول لكم مشاهدينا على الحسن المتابعة. قبل ما أسيبكم أبلغكم تحياتي وتحيات فريق العمل الذي أحييه جيدا وبتقدير شخصي مني، المخرج الجميل محمد سمير ومصطفى ياسين في السوسيو، ومدير التصوير محمد سمير الذي نسيته في الحلقة الماضية فليعذرني محمد سمير، ومحمد عبد العال في الصوت، وسليم راتب في الاس ام اس، وحمد لله على السلامة يا سليم، ومحمود محمد في الفريق الفني، وأحمد عويس، وجمال وأيمن السيد. أرجو ألا أكون نسيت أحد، وهذا هاني الدباني يحييكم وإلى اللقاء.
خير وكر وفر